مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في نونية القحطاني. وبعد الفراغ من الكلام عن توقي الفتن والبعد عنها وقبلها تكلم عن أركان الإسلام، انتقل المصنف وبدأ يتكلم عن بعض المباحث المتعلقة بالفقه العملي، فقال: أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهر الأسنان. بدأ يتكلم عن فضل السواك والوضوء وتفصيل أعمال الوضوء والرد على المنحرفين عن السنة فيه. السواك هو عود الأراك وبخص الرطب منه، ويطلق على كل ما ينظف به الفم، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فأمر الناظم بالمداومة على السواك في كل وقت، ويتأكد ذلك عند كل صلاة وعند كل وضوء وعند القيام من النوم وبعد الطعام، وهو من أفضل الأعمال التي يحبها الله عز وجل ومن السنن المؤكدة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عند كل صلاة ويقول: لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعند البخاري: أكثرت عليكم في السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أول عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان إذا دخل يبدأ بالسواك. ومن الدلائل على تأكيد سنية السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم حتى في آخر لحظة من لحظات حياته، حيث أمر أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أن تناوله سواكا، فلينته وطيبته ودفعته إليه فاستن به كما في الصحيح. هذا يدل على سنية السواك وأهميته وكونه من أفضل الأعمال وآكادها، وقد زهد بعض الناس فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بالمعاجين والمساحيق الحديثة، والتي أكد الأطباء وذو الخبرة أنها لا تغني عن السواك، الأمر الذي حدا بهم إلى صنع معاجين تتضمن نسبة من الأراك، لأنه قد ثبت طبيا أن فيه مادة تقوي الأسنان واللثة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله للسواك كثيرا من الفوائد تنظر في الهدي النبوي اللي هو زاد المعاد. طبعا ما ذكره الإمام هنا المصنف القحطاني رحمة الله عليه، هذا لا يتمكن المسلم من الإتيان به إلا مع صحة المعتقد، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فمن أراد أن يزيد إيمانه فلينظر إلى أي طاعة أيا كانت، ومن جملتها السواك. فمن اعتقد أن الإيمان يزيد وأنه يجب عليه أن يزيد في إيمانه سيأتي بكل طاعة ثبت بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سم الإله لدى الوضوء بنية، ثم استعد من فتنة الولهان، فأساس أعمال الورى نياتهم، وعلى الأساس قواعد البنيان. أسبغ وضوءك لا تفرق شمله، فالفور والإسباغ مفترضان. فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا، لكنه شم بلا إمعان. وعليك فرضا غسل وجهك كله، والماء متبع به الجفنان. واغسل يديك إلى المرافق مسبغا، فكلاهما في الغسل مدخولان. وامسح برأسك كله مستوفيا، والماء ممسوح به الأذنان. وكذا التمضمض في وضوئك سنة بالماء، ثم تمده الشفتان. والوجه والكفان غسل كليهما فرض، ويدخل فيه العظمان. غسل اليدين لدى الوضوء نظافة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها على استحسان. سيما إذا ما قمت في غسل الدجى، واستيقظت من نومك العينان. وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض، ويدخل فيهما الكعبان. لا تستمع قول الروافض إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان. يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما من منزلتان، إحداهما نزلت لتنسخ أختها، لكنهما في المصحف مثبتتان. غسل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أقدامهم، لم يختلف في غسلهم رجلان رجلان. والسنة البيضاء عند أولي النهى في الحكم قاضية على القرآن. بعد أن حث الناظم رحمه الله على السواك الذي هو من سنن الوضوء والصلاة ورغب فيه، بيّن وجوب التسمية في الوضوء، وهذا مع الذكر، ويكون ذلك الوضوء بنية التقرب إلى الله لأنه عبادة، والنية شرط في صحة العبادة، فشأنه شأن الصلاة وغيرها من العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اكتب عندك: والتسمية على الراجح سنة وليست بواجبة، ومن قال بوجوبها بوجوبها لم يحكم ببطلان الوضوء بتركها، يقول: وقد لخص الناظم صفة الوضوء، ولعله يكفي في شرح هذه الأبيات الواضحة، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء في حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما. فعن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، طبعا دعا بوضوء بفتح الواو أي الماء، أما وضوء بضم الماء الواو فهو أفعال الوضوء، فرق بين الاثنين. يبقى وضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به الماء، أما وضوء بضم الواو هي فعل الإنسان للوضوء، اللي هي فعل اليدين والغسل الوجه والكلام. يقول: دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث غفر الله ما تقدم من ذنبه مطلق ولا مقيد؟ مقيد، مقيد. الكبائر لا تدخل في الحديث، وحقوق العباد لا تدخل في الحديث، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، وحقوق العباد لا بد من رد الحق إلى أصحابه، فانتبهوا لذلك. نعم، أي نعم مظبوط، أنا ما قرأتهاش. لا يحدث به نفسه، يعني أخلص العمل لله عز وجل ولم يتطرق إليه شيء من الدنيا وهو يصلي. وعن عبد الله بن زيد الأنصاري قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يدي. أكفأ يعني قلب الإناء وأخذ منه ولم يضع يديه في الإناء مباشرة للنهي عن ذلك. يبقى لك تتوضأ أنت من إناء، أي تغترف من الإناء وتتوضأ، في هذه الحالة لابد أن تغسل يديك قبل أن تغمسهما في الإناء، خاصة إذا كنت مستيقظا من نومك. لا، يغسلهما خارج الإناء. نعم، لا، الحنفية غير. طبعا احنا قلنا غسل السنة، غسل الكفين في الوضوء، ونحن بنتكلم لو انك بتغترف من إناء غير ما انت تتوضأ من مثلا من حنفية او شخص اخر يصب لك الماء، دي غردية، ولكن غسل اليدين هذا من السنة المؤكدة. أما الغمس في الإناء هذا مخالف ولا يجوز. لا لا تكفي الإناء، تميل الإناء أو تجيب مثلا كوب وتأخذ منه، أما يدك تلمس الإناء قبل غسلهما هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم تتوضأ من الإناء، مفهومة؟ لحظة واحدة يا محمد، مفهومة يا أخوانا؟ تاني يا أخوانا، أنا عندي إناء حلة أو بستلة أو من الأشياء المتعرف عليها عندنا، وأنا أريد أن أتوضأ سواء كنت مستيقظا من نومي أو كنت غير مستيقظ، يعني أذن الظهر ودخلت أتوضأ لقيت جيرك مية في القلب في المسلاخ أو بستلة، السنة أن تفرغ من الإناء على يديك ولا تغمس يديك في الإناء. طيب ما تمكنت أن تغرف بكوب مثل هذا وتأخذ من الإناء وتغسل يديك، خلاصة القول لا تضع يديك في الإناء قبل غسلهما. غسلت يديك ضع اغرف من الإناء، اغرف واغسل وجهك واغسل يديك وامسح رأسك واغسل رجليك، لا شيء في ذلك أبدا. أما النهي والكراهة على أن ندخل اليدين في الإناء قبل غسل اليدين سواء كنت مستيقظا أم لا. ها يعني أخونا بيسأل وبيقول لو عندنا مثلا جرك كبير وإناء وما تمكننا، لا دايما المسلم يحاول جاهدا ألا يخالف الأوامر، في هذه الحالة يبحث عن كوب مثل هذا حتى لو من غير مساكة ويغرف منه ويغسل يديه، الشاهد لا تغمس يديك إلا بعد غسلهما. نعم لا لا بيختلف هذا مفتوح. طيب في من اللي قال الكلام ده؟ من قال الكلام اللي كان في مجلس علم؟ لا هذا توضأ عثمان ودعا بالوضوء، أراد أن يتوضأ ليصلي فدعا الناس ليعلمهم الوضوء. معايا التمثيل ما ينفعش، يعني أنا أقوم أمثل لواحد أقول له تعالى حتى أريك كيف تصلي وفي نيتي أصلي ركعتين لأعلمهم، هذا من البدع. ولكن أقول له أرمق صلاتي سأصلي الآن تحية المسجد أو أصلي سنة الفجر القبلية، أرمق صلاتي حتى تتعلم، وتعالى سأقول أنا سأتوضأ الآن لأنني أحدثت وأنا يعني إيه لا يحفظ على الوضوء إلا مؤمن، فأنا أتوضأ الآن عبادة، تعالى أرمق وضوئي. أما أن نفعل الفعل بنية أنه يتعلم مني هذا لم يرد عن سلفنا الصالح. يقول وحديث عبد الله بن زيد قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. طيب إن تعذر عليك أن تستنشق وتتمضمض من كف واحد فاجعل للمضمضة ماء واجعل للاستنشاق ماء ولا بأس بذلك. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاث ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن نعيم بن عبد الله المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا كما تعلمون كلمة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل التحقيق، ولكنها من كلام أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وقوله إسبغ وضوءك لا تفرق شمله، فالفور والإسباغ مفترضان، فإذا انتشقت فلا تبالغ جيدا لكنه شم بلا إمعان. السنة إسباغ الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسباغ الوضوء على المكاره. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث لقيت ابن صبر أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاث، فدل هذا على أن الإسباغ ليس من باب الوجوب مطلقا كما ذكر الناظم، لأن منه ما هو مفترض وهو تروية الأعضاء المفترضة ولو بغسلة واحدة، ومنه ما هو مسنون وذلك بالزيادة إلى الغسلة الواحدة إلى ثلاثة. اكتب عندك إلا مسح الرأس فيكتفى بمرة واحدة، إلا مسح الرأس فإنه يكتفى بمرة واحدة. وفي الحديث أيضا النص على أن السنة هي المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم خلاف ما ذكر الناظم، ونبه على وجوب الترتيب بقوله لا تفرق شمله، وعلى وجوب الموالاة بقوله فالفور والإسباغ مفترضان. اكتب عندك والمراد بالترتيب الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في آية المائدة، الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في سورة المائدة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس مرة واحدة وغسل الرجلين مع الكعبين. الترتيب المهم، المراد بالترتيب بين الأعضاء الأربعة على ما وردت لو غسل الوجه غسل اليدين مع المرفقين مسح الرأس مرة واحدة غسل الرجلين مع الكعبين، ده لابد من الترتيب. أما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فإن قدمت أو أخرت فليس هذا من الترتيب المأمور به. والترتيب طبعا كما تعلمون ركن، أي الترتيب بين الأركان الأربعة بين الأعضاء الأربعة ركن، وكذلك الموالاة. طيب، وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محدلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقوله شم بلا إمعان أي إدخال الماء إلى الأنف بلا مبالغة، وهذا إنما يكون في حق الصائم للمفطر كما تقدم في الحديث. اكتب عندك وعليه من بالغ في الاستنشاق وهو صائم أو المضمضة، من بالغ في الاستنشاق وهو صائم أو المضمضة فدخل شيء من الماء في جوفه أفطر، ودخل شيء من الماء في جوفه أفطر لأنه خالف الأمر. يقول وعليك فرضا غسل وجهك كله والماء متبع به الجفنان، هكذا يرى قلة من العلماء يرحمهم الله، ولكن السنة هي إمرار الماء على الوجه كاملا من غير تتبع للأجفان اللي هي داخل العينين، ولا شك أن هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله وكذا التمضمض في وضوئك سنة بالماء ثم تمده الشفتان، فهذا محل نظر، ولعل الراجح ووجوب المضمضة لحديث إذا توضأت فمضمض ونحوه، ولما تقدم من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ذلك. اكتب عندك: والصواب أن المضمضة والاستنشاق واجبان من واجبات الوضوء، فإذا ترك بالعمد يأثم ولكن لا يبطل الوضوء. فإذا ترك بالعمد يأثم ولكن لا يبطل الوضوء. لا، يسأل أخونا عن الوجه والأنف، يعتبر من ظاهر الوجه. نعم، بدليل لو تمضمض الإنسان في الصيام لا يفطر، ولكن عندنا السنة العملية، ما ثبت عن النبي قط صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وترك المضمضة أو الاستنشاق، هذا لم يثبت عنه. وهذا كما تعلمون على أصل من أصول علماء الأصول، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه قط، فهل يا ترى هو للوجوب أم للاستحباب المؤكد؟ الصواب أنه للوجوب، ولكن لا يبطل من تركه حتى ولو متعمد. يقول: وقوله غسل اليدين لدى الوضوء نظافة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها على استحسان، سيما إذا ما قمت في غسق الدجى واستيقظت من نومك العينان. فهذا فيه نظر أيضا، والصواب التفريق بين غسل اليدين للوضوء وغسلهما عند القيام من النوم، فيستحسن في الأول ويجب في الثاني لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاث، فإنه لا يدري أين باتت يده. اكتب عندك: وقع الخلاف في وجوب غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم. وقع الخلاف في وجوب غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، هل من كل نوم نامه الإنسان أم من نوم الليل فقط؟ مفهوم المسألة؟ هل من كل نوم نامه الإنسان أو من نوم الليل؟ يعني نام بالنهار يستيقظ يغسل يديه، نام بالليل يستيقظ يغسل. اكتب عندك: والصواب من أي نوم. نعم، وقع الخلاف بين أهل العلم في وجوب غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، أم من كل نوم أم من نوم الليل فقط. لا، ده الكلام ده امتى؟ لو هو قام من الليل واراد ان يتوضا، اما قام من الليل امر من شؤونه خلاص ليس عليه شيء. نتكلم قام من الليل واراد ان يتوضا، في هذه الحاله غسل اليدين واجب. معايا يا اخوانا كده؟ اي نعم، ايوه يعني اغسل اليدين، اي نعم الوضوء. نعم، كتبت يا اخوانا منك ايه؟ والصواب من أي نوم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم باتت يده، والبيات لا يكون إلا من الليل، وأما قوله صلى الله عليه وسلم باتت يده والبيات لا يكون إلا من الليل، فهذا خرج مخرج الغالب. نعم، وده نحن نتكلم عنه دلوقتي. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. أنا استيقظت من النوم وأريد أن أتوضأ، يبقى يجب علي غسل اليدين. طيب، لست مستيقظا من النوم وأردت أن أتوضأ، يستحب لي غسل اليدين. يبقى في فرق بين غسل اليدين ناشئ من نوم وغسل اليدين ليس ناشئ من نوم، هذه غير هذه. أما وضع اليدين في الإناء فهذا لا يحل إذا استيقظت من النوم إلا بعد أن تغسل يديك. دي غير دي خالص. يغسل يديه لازم، يجب أن يغسل يديه. نعم. لا بالوضوء أو بالأكل أو بالأكل. أما الشرب طبعا لو تشرب من يدك يبقى لابد أن تغسل. العلة فين يا أخوانا؟ أين باتت يدهم معي؟ طبعا ذكرت لكم قبل ذلك قصة الرجل الذي استهزأ بهذا الحديث لما سمع الحديث، الحديث الصحيح، فإنه لا يدري أين باتت يده، لما استهزأ وقال أنا أدري أين باتت يدي، باتت بجواري في الفراش، فنام فاستيقظ فإذا بيده في دبوره إلى كوعه، يده في دبوره إلى كوعه. وقال بعض أهل العلم فإنه لا يدري أين باتت يده، قال ولكن الشرع يعلم فأمره بالغسل. يعني أنت لا تدري أين باتت يده ولكن الشرع يعلم، الله عز وجل يعلم أين باتت يده، ومن أجل ذلك أمرها بالإيه؟ أمرك بالغسل. طيب يقول وقوله وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض ويدخل فيهما الكعبان، لا تستمع قول الروافض إنهم من رأيهم أن تمسح الرجلان، يتأولون قراءة منسوخة بقراءة وهما منزلتان، إحداهما نزلت لتنسخ أختها لكنهما في الصحف مدبتتان، غسل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أقدامهم لم يختلف في غسلهم رجلان، والسنة البيضاء عند أولي النهى في الحكم قاضية على القرآن. نبه رحمه الله إلى الحذر من طريقة فهم الرافضة المنحرف الضل في شعائر الإسلام ومبانيه العظام، وبخاصة في الوضوء، فإنهم يكتفون بمسح الرجلين ولا يصح لهم وضوء بذلك، كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم أن هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، ورواية غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين كما تقدم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ويل للأعقاب من النار، وفي رواية السنن ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وذكر الناظم أن الروافض اعتمدوا في الاكتفاء بالمسح على قراءة منسوخة، وبيان ذلك أن قراءة ابن عامر وأرجلكم بالخفض ثابتة، وقد وجهها أهل العلم بأنها عطف على المحل في الإعراب لا في الحكم، حيث أن الحكم قد بينته السنة، ومعلوم أن السنة مبينة للقرآن وشارحة له. وبعض أهل العلم حمل قراءة الخفض على المسح على الخفين، وهذا بين ولله الحمد. وأما زعم الرافضة بأن هذا مذهب الإمام ابن جرير الطبري فهذا تلبيس على من ليس لديه علم من أهل السنة، بيد أنهم يعنون بالطبري أحد أئمتهم وليس الحافظ ابن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، بل لا يوجد في تفسيره الذي عول فيه على الأثر شيء مما زعم، ولا حاجة إلى دعوى النسخ التي ذكرها الناظم بعد هذا التوجيه الذي ذكره العلماء لقراءة ابن عامر. طيب قلنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مظبوط كده؟ قراءة، وامسحوا بوجوهكم وبرؤوسكم وأرجلكم. طيب أنا بقرأ بقراءة ابن عامر الآن هنا ماشي، وأرجلكم إلى الكعبين. القراءة قراءة حفص وأرجلكم، وقلنا معطوفة على غسل الوجه واليدين، ولكن هنا قطع النظير عن نظيره لفائدة وهي وجوب الترتيب، وإلا العرب من لغتهم يعطفون النظير على نظيره، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، وخبرك هو ده السياق. ولكن لما جاء بممسوح بين مغسولين دل على فائدة وهي وجوب الترتيب، أيضا إضافة إلى ذلك السنة العملية وهي مبينة للقرآن. طيب قوله فامسحوا بوجوهكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الكسر. هنا يا أخوانا في قاعدة عند أهل اللغة وهي بيسموها الكسر للمجاورة، يعني كلمة يكون محلها لا تكسر ولكن كسرت للمجاورة، تماما كما في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد للمجاورة، وهذا كثير في القرآن. فقالوا إن قراءة الكسر للمجاورة اللي هي للحكم. طيب وفي توجيه آخر لها فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فيه إشارة خفية إلى مشروعية المسح على الخفين. يبقى نوجه قراءة وأرجلكم بالكسر توجيهين، التوجيه الأولاني مكسورة للمجاورة، التوجيه الثاني فيه إشارة إلى مشروعية المسح على الخفين. أما تمسح الرجلين فقط هذا لم يرد، وأما استدلالهم هكذا على ظاهرها معطوفة على الرأس والرأس تمسح يبقى رجلين يمسح، هذا لم يقل به أحد إلا هؤلاء الروافض الخبثاء. والسنة النبوية هي مبينة لما ورد في القرآن في أمر الوضوء وفي غيره. نعم ماشي، توجيه قراءة الكسر. وهي وأرجلكم كسرت للمجاورة، كسرت للمجاورة أي لما جاورت الرأس وهي مكسورة كسرت، لما جاورت الرأس اللي هي برؤوسكم وهي مكسورة كسرت. وتوجه أيضا بتوجيه آخر وهو أن الرجلين تمسحا ولكن في حال ارتداء الخف، أن الرجلين تمسحا ولكن في حالة ارتداء الخف. أما على قراءة الفتح، أما على قراءة الفتح فهي معطوفة على المغسولات، فهي معطوفة على المغسولات الوجه واليدين، وجه وجيء بالممسوح بين المغسولات، وجيء بالممسوح بين المغسولات لفائدة وهي وجيء بالممسوح اللي هو ايه الرأس بين المغسولات الوجه واليدين والرجل، وجيء بالممسوح بين المغسولات لبيان فائدة وهي وجوب الترتيب، لبيان فائدة وهي وجوب الترتيب. وأما المسح على الرجلين فلم يرد قط، وأما المسح على الرجلين فلم يرد قط في السنة العملية ولم يدل عليه النص القرآني كما سبق. نعم وهي وجوب الترتيب. فيها إشارة للمسح الخفين مع السنة العملية، أو نوجهها تاني الكسر لإيه لوقوعه بين إيه بالمجاور، كسر المجاور. أيوة إبراهيم اللي هي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ده في آيات كثيرة. بس يقول: والسنة البيضاء عند أولي النهى في الحكم قاضية على القرآن، أي عند أصحاب العقول النيرة المستنيرة بالشرع المعتمدة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويشير رحمه الله إلى القاعدة الأصولية المعروفة من أن السنة تنسخ القرآن وتوضحه، وهذا هو الحق الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة الذين عناهم الناظم بقوله عند أولي النهى. فالسنة توضح القرآن، تفسر مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، والكل وحي من عند الله، من الله إن هو إلا وحي يوحى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. اكتب عندك. وتنقسم الأحكام باعتبار تنقسم الأحكام من لناه كثير بس جاء مقامه نمليه. وتنقسم الأحكام باعتبار ورودها في القرآن والسنة إلى ثلاثة أقسام: تنقسم الأحكام باعتبار ورودها في القرآن والسنة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: حكم جاء في القرآن وجاء في السنة. حكم جاء في القرآن وجاء في السنة. مثال ذلك وجوب الحد وحرمة السرقة. وجوب الحد وحرمة السرقة. القسم الثاني: حكم جاء في القرآن مجملا وجاء في السنة بيانه. حكم جاء في القرآن مجملا وجاء في السنة بيانه. مثال ذلك وليطوفوا بالبيت العتيق. مثال ذلك وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك أنصبة الزكاة. القسم الثالث من الأحكام: حكم انفرضت به السنة ولم يأتي في القرآن. حكم انفرضت به السنة ولم يأتي في القرآن بعينه، وإن كان جاء مجملا، وإن كان جاء مجملا. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. وأيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وهذه ما جاءت بعينها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. ما المراد بالجمع هنا بين المرأة وعمتها؟ بالزواج. أحسنت. وهذه لم تأتي بعينها في القرآن، ولكن دخلت في عموم قوله تعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول من أحكام المسح على الخفين: فإذا استوت رجلاك في خفيهما وهما من الأحداث طاهرتان وأردت تجديد الطهارة محدثا فتمامها أن يمسح الخفان، وإذا أردت طهارة لجنابة فلتخلع ولتغسل القدمان. لما فرغ الناظم من الوضوء وأحكامه شرع في ذكر أحكام المسح على الخفين وبين أنه إذا أدخلت رجليك في خفيك وأنت على طهارة تامة من الحدثين الأكبر والأصغر جاز لك المسح على الخفين ومثلهما الجوربان الساتران على الصحيح. اكتب عندك: والمراد بالساترين أي ساتران لمحل الفرض، أي محل الفرض الذي يجب غسله. يقول: والمقصود بالخفين ما يلبس على الرجلين من جلد ونحوه كالجوربين، وكان الملبوس ساترا ومغطيا لمحل الفرد وهو الكعبان، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أمرنا ألا ننزعه ثلاثا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. ولذلك قال: فلتخلع ولتغسل القدمان ويمسح ظاهر الخف دون باطنه. الأثر علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. والمسح على الخفين هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، كما ثبت المسح على الجوربين في عدة أحاديث وأثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيه تيسير وتخفيف على هذه الأمة، قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وهو دليل على سماحة هذه الشريعة ورفع الحرج عنها والتيسير على أهلها، فليس في شرعنا تكاليف غير مقدور عليها، بل كلها يسيرة لمن يسرها الله عليه، إلا على الكسالى والمنافقين، كما قال عز وجل في حق الصلاة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهنا وقف حيث ذكر جمع من أئمة السلف الذين ألفوا في العقيدة مسألة المسح على الخفين ضمن ما يجب اعتقاده، ردا على من خلف في ذلك من أهل الأهواء من الرافضة والمعتزلة ومن شابهم، حتى صار المسح على الخفين من شعار أهل السنة وعلاماتهم التي تميزهم عن المبتدع. فالمسألة مسألة دين وتعبد، ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل في شرع الله، فما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للمسلم تغييره ولا تبديله ولا النظر في شيء خالفه، وإنما يمتثل ويسلم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وقوله: وإذا أردت طهارة لجنابة فلتخلع ولتغسل القدمان، يبين أن المسح على الخفين يبقى المدة المقررة ما لم يكن هناك حدث أكبر، وهو الجناب أو الحيض في حق النساء. أما إذا انتقض الوضوء بحدث أصغر فإنه يمسح يوما وليلة للمقيم وثلاث ليالي بأيامهن للمسافر، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض المسح إلا إذا أجنب أو حاضت المرأة، فإذا أجنب لزمه غسل الرجلين سواء كانت الجنابة من جماع أو احتلام، اكتب جنبها كده: أو غيره. فإنه والحال هذه يخلع الخفين فيغتسل ويتوضأ، ثم شاء إن شاء يمسح بعد ذلك. كم يبقى المرض؟ طيب، نقف عند هذا الحد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول امرأة طلقت من زوجها وأخذت كل مستحقاتها.